قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي، أي ذبحي، مع قوله: لله رب العالمين. فالذبح يكون عبادة لله وحده، فالذبح يكون عبادة لله وحده، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وانحر، أي اذبح. والأمر بالذبح دليل على كونه عبادة لله، والأمر بالذبح دليل على كونه عبادة لله. فتقدير الآية: وانحر لربك، فتقدير الآية: وانحر لربك. وما كان عبادة لله وجعل لغيره فإنه يكون شركا، وما كان عبادة لله وجعل لغيره فإنه يكون شركا. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، الحديث. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم أشد التحريم، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم أشد التحريم، مما يسمى كبيرة، مما يسمى كبيرة. فالذبح لغير الله كبيرة، فالذبح لغير الله كبيرة. واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه، واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث. رواه أحمد في عزو المصنف. وإطلاق العزو إليه يراد به عند أهل العلم، أي كتاب له، يراد به المسند. والحديث المذكور مفقود منه، وإنما هو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد، وإنما هو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد. فرواه في كتاب الزهد عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال، ثم ذكر القصة. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ومثله لا يقال من قبل الرأي. لما فيه من خبر عن غيب مضى، لما فيه من غيب خبر عن غيب مضى، فهو مرفوع حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم متقربا، أي ذبح لصنمهم متقربا فوقع في الشرك ودخل النار، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجير من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، ولما حسن له فعله تقرب به، ولما حسن له فعله تقرب به. نعم.
قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام.
قوله رحمه الله: الثالثة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا ينتفع به بأكل ولا غيره، لأن ذبح الذباب لا ينتفع به بأكل ولا بغيره، ولكن مقصود أولئك المشركين هو تعظيم الخلق لصنمهم، لكن مقصود أولئك المشركين هو تعظيم الخلق لصنمهم، فحقيقة ما يقصد هو عمل القلب بأن يتوجه معظما لذلك الصنم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل معنيين، ولا في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون نافية، أن تكون نافية، فيكون الفعل بعدها مرفوعا، والآخر أن تكون لا ناهية فيكون الفعل بعدها مجزوما. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، مع كون النفي نهيا وزيادة، مع كون النفي نهيا وزيادة، لأن النهي هو أصل وضع خطاب الشرع في التحريم، لأن النهي هو أصل وضع خطاب الشرع في التحريم. فحفيد المصنف ذهب إلى القول بأنها ناهية مع أن النفي أبلغ، فالنفي نهي وزيادة لما فيه من إعدام المذكور معه، فإذا قلت لا أحد في الدار فقد أعدمت وجود أحد في الدار كلية. واختار أنها للنهي مع كون النفي أبلغ لأن أصل المستعمل في خطاب الشرع لإرادة التحريم هو ذكر النهي، هو ذكر النهي. ولذلك فإن المصنفين في أصول الفقه يقولون باب الأمر وباب النهي. وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، حسم مادة الشرك أي قطعها وسد الذرائع المفضية إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، لأنه مؤسس على معصية الله، لأنه مؤسس على معصية الله، ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله، فإنه ينهى فيه عن الذبح لله كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله عز وجل في مكان أسس على معصيته، فيحرم الذبح لله في مكان مؤسس على معصية الله. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم، ففيه تحريم الذبح في مكان أسس على معصية الله، ففيه تحريم الذبح في مكان أسس على معصية الله. ومن جملة الأماكن المؤسسة على معصية الله الأماكن التي يذبح فيها لغير الله، فيحرم الذبح فيها لله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص الوقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زمان. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإن الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر، فإن الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر، وما مدح فاعله فهو عبادة، وما مدح فاعله فهو عبادة، والعبادة إذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك، والعبادة إذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك، فالنذر لغير الله من الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، أي علم ثواب وجزاء، أي علم ثواب وجزاء، وما أثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة، وما أثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة، فإذا جعل لغيره وقع صاحبه في الشرك، فالنذر عبادة لله وجعلها لغيره من الشرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله، فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.
قوله رحمه الله: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، أي إذا كان نذر طاعة، أي إذا كان نذر طاعة، فألف النذر عهدية. نعم.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذه قاعدة من قواعد التوحيد والشرك، ومرت معنا في أدلة الذبح وأدلة النذر. إذا تقرر كون شيء عبادة فإن جعله لغير الله شرك. وباب التوحيد إذا أتقنت قواعده عرفت مسائله، فإن قوة العلم في معرفة القواعد لا المسائل، فإنه يستجد للناس أفعال وأقوال يتوهم من لم ترسخ قدمه في معرفة قواعد التوحيد أنها لا تقدح فيه ولا تخدشه، وأما المتحقق بمعرفة التوحيد فإنه يبصر بعين نافذة أن هذا القول أو ذلك الفعل هو من الشرك، وفي هذا تفاوت الناس. نعم.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا من شركهم استعادة الإنس بالجن، ثم ذكر من شركهم استعادة الإنس بالجن، فمن الشرك الاستعادة بغير الله. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعادة بالله عبادة، فالاستعادة بالله عبادة، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشرك، لأن العرب كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيده من الجن من سائر أهله، استعاذوا بسيده من الجن من سائر أهله، فقالوا: إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سكانه، إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سكانه، يعني من الجن، فكان لا يصل إليهم شر، فكان لا يصل إليهم شر، فوقوع مصلحة وهي سلامتهم من الشر لا يدل على أن ما كانوا يفعلونه ليس شركا، لا يدل على أن ما كانوا يفعلونه شركا. فقال المصنف أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية وهي الحماية والحفظ في قصتهم لا يدل على أنه ليس بشرك إذا قام الدليل على كونه شركا. طيب، هذا الباب باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله، والذي قبله باب من الشرك النذر لغير الله، والذي قبله باب من الشرك، لكن قبلها باب ما جاء في الذبح لغير الله، ما قال من الشرك، لاحظت؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله، لماذا المصنف ما قال من الشرك؟ ايش؟ لأن الذبح لغير الله؟ طيب ليش ما قال مثل ما قال في النذر وفي الاستغاثة أو في... نعم، إيش؟ والنذر والاستغاثة والاستعاذة، كيف الذبح في الشرك وفيه مباح؟ طيب مقصود الانتفاع بالذبح هو يذبح على اسم الله وعلى غير اسم الله، ثم هذا قصد مباح مأذون به، هو قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم، ايش؟ لأن الذبح وتلك المسائل. طيب، هذا آخر هذا المجلس، وفكروا في هذه المسألة إلى غد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي، أي ذبحي، مع قوله: لله رب العالمين. فالذبح يكون عبادة لله وحده، فالذبح يكون عبادة لله وحده. وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وانحر، أي اذبح. والأمر بالذبح دليل على كونه عبادة لله، والأمر بالذبح دليل على كونه عبادة لله. فتقدير الآية: وانحر لربك، فتقدير الآية: وانحر لربك. وما كان عبادة لله وجعل لغيره فإنه يكون شركا، وما كان عبادة لله وجعل لغيره فإنه يكون شركا. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن لا يكون إلا على فعل محرم أشد التحريم، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم أشد التحريم، مما يسمى كبيرة، مما يسمى كبيرة. فالذبح لغير الله كبيرة، فالذبح لغير الله كبيرة. واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه، واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث رواه أحمد في عزو المصنف. وإطلاق العزو إليه يراد به عند أهل العلم، أي كتاب له، يراد به المسند. والحديث المذكور مفقود منه، وإنما هو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد، وإنما هو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد. فرواه في كتاب الزهد عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال، ثم ذكر القصة. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ومثله لا يقال من قبل الرأي لما فيه من خبر عن غيب مضى، لما فيه من غيب خبر عن غيب مضى، فهو مرفوع حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم متقربا، أي ذبح لصنمهم متقربا فوقع في الشرك ودخل النار، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجير من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، ولما حسن له فعله تقرب به، ولما حسن له فعله تقرب به. نعم.
قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام.
قوله رحمه الله: الثالثة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا ينتفع به في أكل ولا غيره، لأن ذبح الذباب لا ينتفع به بأكل ولا بغيره، ولكن مقصود أولئك المشركين هو تعظيم الخلق لصنمهم، لكن مقصود أولئك المشركين هو تعظيم الخلق لصنمهم، فحقيقة ما يقصد هو عمل القلب بأن يتوجه معظما لذلك الصنم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل معنيين، ولا في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون نافية، أن تكون نافية، فيكون الفعل بعدها مرفوعا، والآخر أن تكون لا ناهية فيكون الفعل بعدها مجزوما. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، مع كون النفي نهيا وزيادة، مع كون النفي نهيا وزيادة، لأن النهي هو أصل وضع خطاب الشرع في التحريم، لأن النهي هو أصل وضع خطاب الشرع في التحريم. فحفيد المصنف ذهب إلى القول بأنها ناهية مع أن النفي أبلغ، فالنفي نهي وزيادة لما فيه من إعدام المذكور معه، فإذا قلت لا أحد في الدار فقد أعدمت وجود أحد في الدار كلية. واختار أنها للنهي مع كون النفي أبلغ لأن أصل المستعمل في خطاب الشرع لإرادة التحريم هو ذكر النهي، هو ذكر النهي. ولذلك فإن المصنفين في أصول الفقه يقولون باب الأمر وباب النهي. وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، حسم مادة الشرك أي قطعها وسد الذرائع المفضية إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، لأنه مؤسس على معصية الله، لأنه مؤسس على معصية الله، ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله، فإنه ينهى فيه عن الذبح لله كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله عز وجل في مكان أسس على معصيته، فيحرم الذبح لله في مكان مؤسس على معصية الله. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نادر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم، ففيه تحريم الذبح في مكان أسس على معصية الله، ففيه تحريم الذبح في مكان أسس على معصية الله. ومن جملة الأماكن المؤسسة على معصية الله الأماكن التي يذبح فيها لغير الله، فيحرم الذبح فيها لله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زمان. مواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإن الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر، فإن الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر. وما مدح فاعله فهو عبادة، وما مدح فاعله فهو عبادة، والعبادة إذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك، والعبادة إذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك، فالنذر لغير الله من الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، أي علم ثواب وجزاء، أي علم ثواب وجزاء، وما أثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة، وما أثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة، فإذا جعل لغيره وقع صاحبه في الشرك، فالنذر عبادة لله وجعلها لغيره من الشرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله، فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.
قوله رحمه الله: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، أي إذا كان نذر طاعة، أي إذا كان نذر طاعة، فألف النذر عهدية. نعم.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذه قاعدة من قواعد التوحيد والشرك، ومرت معنا في أدلة الذبح وأدلة النذر. إذا تقرر كون شيء عبادة فإن جعله لغير الله شرك. وباب التوحيد إذا أتقنت قواعده عرفت مسائله، فإن قوة العلم في معرفة القواعد لا المسائل، فإنه يستجد للناس أفعال وأقوال يتوهم من لم ترسخ قدمه في معرفة قواعد التوحيد أنها لا تقدح فيه ولا تخدشه، وأما المتحقق بمعرفة التوحيد فإنه يبصر بعين نافذة أن هذا القول أو ذلك الفعل هو من الشرك، وفي هذا تفاوت الناس. نعم.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا من شركهم استعادة الإنس بالجن، ثم ذكر من شركهم استعادة الإنس بالجن، فمن الشرك الاستعادة بغير الله. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعاذة بالله عبادة، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشرك، لأن العرب كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيده من الجن من سائر أهله، فقالوا: إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سكانه، يعني من الجن، فكان لا يصل إليهم شر. فوقوع مصلحة وهي سلامتهم من الشر لا يدل على أن ما كانوا يفعلونه ليس شركا، فقال المصنف أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية وهي الحماية والحفظ في قصتهم لا يدل على أنه ليس بشرك إذا قام الدليل على كونه شركا. طيب، هذا الباب باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله، والذي قبله باب من الشرك النذر لغير الله، والذي قبله باب من الشرك، لكن قبلها باب ما جاء في الذبح لغير الله، ما قال من الشرك، لاحظته؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله، لماذا المصنف ما قال من الشرك؟ ايش؟ لأن الذبح لغير الله؟ طيب ليش ما قال مثل ما قال في النذر وفي الاستغاثة نعم ايش والنذر والاستغاثة والاستعاذة كيف الذبح في الشرك وفيه مباح؟ طيب مقصود الانتفاع بالذبح هو يذبح على اسم الله وعلى غير اسم الله، ثم هذا قصد مباح مأذون به، هو قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم. إيش؟ لأن الذبح وتلك المسائل. طيب، هذا آخر هذا المجلس، ففكروا في هذه المسألة إلى غد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.